أيضا مستمعينا الكرام، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن المقاومة تدير حرب استنزاف ردا على الإبادة ضد المدنيين وتفاجئ الكيان المحتل يوميا بتكتيكات متجددة. هذا وأضافت الحركة أن التصعيد العسكري للاحتلال يفاقم خسائره ويدفع أسراه للمجهول، مؤكدة أنه لا حل إلا بصفقة شاملة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضافت أن النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس سوى وهم يضلل به جمهوره، وأن الحرب التي أرادها بلا نهاية تحولت عبئا وستكون نهايته السياسية والشخصية بعد سقوط وهم الحسم السريع. ونبقى في غزة مستمعينا الكرام، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين، في الوقت الذي تواصل فيه فصائل المقاومة عمليات استهداف القوات المتوغلة في القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
الحقيقة منذ عدة أيام كان لافتا تطور عمل المقاومة الفلسطينية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد سجل الأسبوع الأخير 8 قتلى في صفوف جيش الاحتلال، وهو الأعلى منذ أن عادت إسرائيل إلى حرب الإبادة قبل 83 يوم. شهدت طائرات إسرائيلية تهبط وتقلع أكثر من مرة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهذا بالعادة يرتبط بوقوع حدث أمني صعب كما قالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. فلسطينيا شهدت قنابل دخان إسرائيلية وإطلاقات نار مكثفة للتغطية على انتشال جنود الاحتلال أو إخراجهم من المنطقة التي وقعت فيها المواجهة. حتى الآن فصائل المقاومة الفلسطينية لم تصدر بيانا حول هذا الأمر، ربما الأمر مرتبط بطبيعة الميدان وصعوبة الاتصالات، وبالعادة يجري الإعلان عن العملية بعد وقت طويل وربما يرفق ذلك بصور فيديو، لكن واضح أن هناك حدث أمني صعب في حي الشجاعية يضاف إلى سلسلة من الأحداث الميدانية التي وقعت في الأيام الأخيرة والتي أشارت إلى انتصاص المقاومة الفلسطينية للصدمة وتعلمها من طبيعة عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، أساليب جيش الاحتلال، وبالتالي اقتناص الأخطاء واصطياد جنود الاحتلال الإسرائيلي واحدا بعد الآخر. تفاصيل الحادث لم تكتمل، لكن واضح أننا أمام حدث جديد يضاف إلى سلسلة الحوادث الأخيرة التي أدت إلى مقتل 8 من جنود الاحتلال وإصابة أعداد أخرى.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير استمعنا إليه، وهذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف من بيروت الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم جميعا والأمة كل الأمة وشعب فلسطين بألف خير ونصر إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب العالمين، كل عام وأنتم بخير كذلك يا دكتورنا الفاضل. وعاده الله علينا باليمن والخير والبركة، وأخرج غزة من تحت النار إن شاء الله مع هذه الموازين الرد والمقاومة التي نراها في هذه المنطقة. ما دلالات دكتور تصاعد وتيرة العمليات النوعية لفصائل المقاومة، خصوصا الكمائن والتفجيرات التي تستهدف قوات الاحتلال داخل المناطق المتوغلة في قطاع غزة؟ هل تعكس هذه العمليات يعني تبدلا في موازين الاشتباك الميداني بعد أشهر من العدوان المتواصل؟
بداية عندما تقول المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها لأنها هي جاهزة لكل الاحتمالات منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى، وهي مستعدة لمهما طالت الحرب للوقت الزمني لمختلف أنواع الأسلحة ومختلف الجرائم الصهيونية، هي كانت صادقة مع ربها ومع نفسها ومع شعبها.
نعم.
لذلك المقاومة عدت العدة، وهي كانت تنذر العدو الصهيوني والمستوطنين بأنها جاهزة لكل الاحتمالات. لا يظن نتنياهو نفسه بأنه يستطيع القضاء على المقاومة، قلنا سابقا ونكررها، وحتى كل العالم بات يدرك لا يمكن القضاء على المقاومة. اليوم المقاومة في مرحلة مختلفة عما كانت عليه سابقا. في السابق كانت المقاومة هي فصيل، هي عدة عناصر، هي أسلحة خفيفة، هي حتى كانت غير محظونة من الشعب بما يكفي. اليوم الحال تبدل 180 درجة. المقاومة هي كل الشعب الفلسطيني. هل يستطيع نتنياهو ومن خلفه ترامب وقبل ترامب بايدن وكل هذه الإدارات، هل يستطيعون القضاء على الشعب الفلسطيني، على روحية الشعب الفلسطيني؟ هذا من المعجزات، هذا لا يمكن على الإطلاق. أيضا الشعب الفلسطيني في عام 1948 وما بعد 48 و 67 وبعض المعارك الأخرى كان يعتمد على الأنظمة العربية وعلى الجيوش العربية. لذلك كان الخذلان يوما بعد يوم، وكان الحكام العرب متآمرون، كان الحكام متآمرين على الشعب الفلسطيني وما زالوا متآمرين على الشعب الفلسطيني. الاعتماد اليوم من الشعب الفلسطيني ليس على هؤلاء الحكام، الاعتماد اليوم هو على قبضات الشبان الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية الصادقة والمقاومة الفلسطينية التي تبذل كل ما بوسعها من أجل حماية شعبها وأرضها وهذا المجتمع الفلسطيني. لذلك النظرة مختلفة تماما ما بين الماضي وما بين اليوم. حتى في جنوب لبنان النظرة إلى المقاومة هي مختلفة بكل أوجهها. يعني كنا سابقا لا يوجد دولة وكانت الدولة متآمرة، واليوم الدولة متآمرة على المقاومة، لكن الشعب هو اليوم هو المقاومة. كنا سابقا بعض المسؤولين حتى من ضمن هذه البيئة كانوا يعيشون وهم الدولة. اليوم كل المسؤولين الذين ينتمون إلى هذه البيئة هم يعيشون المقاومة قلبا وعقلا وروحا ومالا ومادة وأخلاقا. لذلك هذه المقاومة في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة مهما يكن من مؤامرات داخلية وعملاء في الداخل ومن ضغط عسكري وأمني وسياسي خارجي لا يمكن أن يهزم هذه المقاومة. لذلك نتنياهو لو كان يستطيع نتنياهو تحقيق هدفه، إن هدفه اليوم ليس هو التحرير، ليس هو إطلاق الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية، إنما هو لديه مشروع سياسي تهجيري إما بقتل الشعب الفلسطيني وإما بإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه. هذا المشروع بات من الماضي، يعني بعد ما يقارب 20 شهر من العمليات العسكرية اليومية الدامية باتت المقاومة فعلا في قلب فلسطين المحتلة هي الند للعدو الإسرائيلي. حتى اليوم لم يحقق أي مسألة سوى التدمير والقتل تدمير الأبنية وتدمير المجتمع الفلسطيني، تدمير قتل الأطفال، قتل النساء. بالنسبة للمقاومة بطبيعة الحال هناك شهداء، لكن كل هذا بات يقف صخرة صلبة أمام العدو الصهيوني، أمام نتنياهو. لذلك نحن نسمع بشكل يومي ارتدادات هذا الموقف الفلسطيني الصلب على القادة الصهاينة أنفسهم، يعني كلهم. حتى إسحاق بريك إذا سمعت بالأمس أو ما قبل الأمس يقول الجيش الصهيوني بات موضع سخرية، بات موضع هزيمة. هذا الجيش الصهيوني الذي كانوا يتغنون به بات اليوم هو حتى لا يستطيع لملمة قتلاه وجرحاه. لذلك العدو الصهيوني يسير من فشل إلى فشل، فقط المهم أن ينفذ نتنياهو مشروعه، فقط أن يحمي رأسه، أن يحفظ مستقبله السياسي، ليس أكثر من ذلك. لأنه لو كان فعلا يريد إطلاق الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية كان من ذو اليوم الثامن، يعني 27 الأول، ب28 الأول كانت المقاومة الفلسطينية جاهزة لإطلاق الأسرى الصهاينة مقابل إطلاق المعتقلين المظلومين الفلسطينيين من داخل السجون الصهيونية.
نعم.
نتنياهو لن يريد الصهاينة، هو يريد فقط قتل الفلسطينيين وإبادتهم.
طيب دكتور، أتساءل يعني اليوم قوات الاحتلال اختطفت السفينة مادلين التي كانت يعني حاولت كسر الحصار على القطاع، ما الأسباب الحقيقية وراء الصمت الدولي المتواصل إزاء الجرائم المرتكبة في قطاع غزة؟ هل هناك أطراف دولية تتواطأ مع الاحتلال ظنيا لإطالة أمل العدوان؟ وما هي الحدود الدور الإنساني المسموح به دوليا تجاه القطاع المحاصر؟
نحن نرى يوما بعد يوم ونسمع يوما بعد يوم عن الحرية، عن الديمقراطية، عن هذه المفردات، هذه المصطلحات التي لا قيمة لها داخل الأنظمة الأوروبية والغربية بشكل عام. يعني الحرية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل ومش عارف، وهذه فقط تنطبق إذا ما كان يهوديا قتل في منطقتنا عندما يحتلها، أما إذا أبيد الشعب الفلسطيني كله لا تتحرك هذه المنظمات. هذا على مستوى المنظمات الدولية، هذا إذا أحسننا الظن وتكلمنا خيرا بأنهم حياديين، هذا فقط إذا قلنا أن هؤلاء هم حياديون. هؤلاء يعني بهذا الصمت نرى أنهم شركاء، أما في الخلفية الفعلية لإنشاء هذه المنظمات، وهذا واقعا منذ الحرب العالمية الثانية، كل هذه المنظمات أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، أين مجال عمل؟ وهي تحمي فقط اليهود في كل العالم، هي تحمي فقط الذين يتآمرون على الإسلام وعلى الشعوب الإسلامية وعلى الشعوب العربية. هل سمعت صرخة من هذا؟
نعم.
أصرخ الضمير العالمي من أجل الشعب الفلسطيني. بالأمس هناك تقرير يقول بأن هناك أكثر من 50,000 طفل فلسطيني ما بين شهيد وجريح، يعني الثلث الشهداء، الثلث الضحايا في فلسطين هم من الأطفال. أين هم هؤلاء؟ هذا كله نفاق، هذا كله شعارات بها فقط من أجل أن تكون سيطرة لهم فقط في مجتمعاتنا العربية من أجل الإدانة إذا ما كان هناك شهيد أو إذا ما كانت هناك بعض المسائل قد يسقط فيها نساء أو أطفال، أو حتى من أجل تخريب هذا المجتمع. نظام حقوق المرأة أين هو اليوم في فلسطين؟ كم امرأة استشهدت؟ كم طفل استشهد؟ أين هم هؤلاء؟ هذا بالنسبة للمنظمات. أما بالنسبة للدول العربية والأوروبية والغربية، كلها شريك متكامل مع هذا العدو الصهيوني. دولة واحدة أو دولتان على الأكثر، دولتان أوروبية أو حتى دولة واحدة عربية، تستطيع أن توقف هذه المجازر في لبنان وفي فلسطين المحتلة. وعندما تذهب وهي وتمول هذا الكيان الصهيوني بالأرض.
نعم دكتور حسن. نعم. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا في هذه اللحظات مع الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. ألو دكتور، تسمع صوتي الآن دكتور؟
سمعت من
قطع عندي. حياك الله. سؤالي الأخير لكم دكتور، يعني كيف يتفاعل مجتمع الكيان مع تعثر أهداف العملية العسكرية في غزة؟ هل بدأت بوادر انقسام داخلي يعني تظهر على خلفية فشل استعادة الأسرى وتحقيق ما يسمى بالأمن القومي؟ وطبعا ما هو التأثير المتوقع لذلك على المؤسسة السياسية والعسكرية في تل أبيب؟
بالأمس عندما كان هناك دفن لجثث قتل الصهاينة، كانوا يرفضون وجود أي ممثل من الحكومة ومن الجهات الرسمية الصهيونية. هذا دليل على أن هذا الشعب الصهيوني المحتل لفلسطين بات هو على خلاف كبير مع قيادته السياسية والعسكرية. نحن لا نقول بأن هناك معارك، كلهم مستوطنون، لا يوجد صهاينة أبرياء، لا يوجد مدنيون صهاينة في فلسطين المحتلة، ولكن الخلاف السياسي ما بين الأحزاب الصهيونية يتفاقم، الخلاف ما بين الحريديم وغير الحريديم بسبب هذه الحرب وهذه الجرائم الصهيونية، ليس حبا بالفلسطينيين وإنما وإنما بسبب التكاليف التي يدفعها الجيش الصهيوني. أيضا هناك عوائل الأسرى الصهاينة أيضا لديهم تحركات ضد نتنياهو. لذلك نعم في داخل القيادة الصهيونية هناك خلاف، ولكن يمنع الرقابة العسكرية، وهذا ما يعلقون عليه، يسمح بالنشر، يسمح بالنشر، يعني أن الأخبار، كل الأخبار تنطلق من غرفة عمليات أمنية في الكيان الصهيوني. لذلك هناك أين الديمقراطية الإعلامية؟ أين حرية التعبير عن الرأي؟ هذا غير موجود في الكيان الصهيوني وفي كل دول العالم. كل دول العالم يمنع منعاً باتاً حرية التعبير والحرية الديمقراطية ولا ما هنالك. لذلك نعم داخل الكيان الصهيوني هناك خلاف ما بين المستوطنين وما بين القيادة وما الجيش، وما بين الخلاف ما بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية. وهذا أيضا نحن نشهد عدم وفود الصهاينة إلى قلب فلسطين المحتلة. يعني ما عدنا نسمع بالهجرات الكبيرة، إنما بدأنا نسمع بهجرات من داخل فلسطين إلى خارجها للصهاينة. هذه عملية طوفان الأقصى. نعم في كل حالات الضحايا والخسائر المادية تؤتي كلها شيئا فشيئا. يعني الصهاينة بدأوا يرحلون وإن كانوا بأعداد قليلة، ولكن مجرد أن يفكروا، مجرد أن يغلق باب الوفود إلى فلسطين، هذا إنجاز عظيم للشعب الفلسطيني، هذا إنجاز عظيم لهذه المقاومة التي تقف ندا ووجها لوجه ضد الجيش الصهيوني، أقوى جيش في المنطقة. نحن نقول هذا الكلام لأنه مدعوم من الولايات المتحدة مباشر لغرفة العمليات الأمريكية والتخطيط الأمريكي والإدارة الأمريكية. لذلك
شكرا دكتور
عبران على 20 شهر هي في مرحلة متقدمة جدا.
نعم شكرا على هذا الحضور الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. بارك الله بكم دكتورنا الفاضل، شكرا جزيلا
لكم، كل الشكر وكل التحايا.
ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,927 شهيد، والإصابات 126,615 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,650 شهيد و 114,574 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 47 شهيدا و 388 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي تصعيد جديد ضد جهود كسر الحصار عن قطاع غزة، مستمعين الكرام، اقتحمت بحرية العدو منتصف ليل الأحد الاثنين سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة حاملة ناشطين ومتضامنين دوليين. عن اقتحام بحرية العدو سفينة مادلين التابعة لتحالف أسطول الحرية واعتقال الناشطين والمتضامنين الدوليين الذين كانوا على متنها، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
قبل أمس وأول أمس كان هنالك تحريض كبير جدا من قبل قوات العدو وحكومة العدو، كأن هذه السفينة القادمة هي ليست بقارب وليست عليه 12 متضامنا أجنبيا يحاولون أن يرفعوا صوتهم، إنما صورها الاحتلال وكأنها بارجة وحاملة طائرات. وحتى وصل الأمر مع وزير الحرب الصهيوني كاتس أنه بدأ يهدد واعتبر أن ذلك إنجاز كبير أن يتم اعتراضها على الرغم أنها بعيدة جدا عن سواحل قطاع غزة. على كل حال حصلت عملية اقتحام السفينة واختطاف الركاب الذين عليها من قبل بحرية العدو وبالتحديد من شياطة 13 وهي وحدة سيئة الصيت. حاولت قوات العدو إظهار بأنهم تعاملوا بشكل جيد وبشكل لين مع طاقم السفينة ونشروا صور وهم طبعا يعني يعرضون الطعام على ركاب هذه السفينة. ونحن نعلم أن هذا الأمر حصل بعد أن رشت قوات العدو أيضا مادة بيضاء على ما يبدو أنها مثل غاز مسيل الدموع أو شيء مشابه لذلك. حتى الآن لم يعلنوا ما هي هذه المادة التي تم رشها على أفراد السفينة وظهرت في صور الفيديو. على كل حال السيناريو هو أن قوات العدو تسيطر على السفينة، هنالك توقعات أن تصل إلى مدينة أسدود المحتل بعد ساعات بسبب أن عملية الإبحار بهذا القارب هي بطيئة جدا. قوات العدو وشرطة العدو قالت بأنها ستقوم بالتحقق من أسماء الموجودين على وهويات الموجودين على هذا القارب تحضيرا للتحقيق معهم. أيضا أعلن وزير الحرب الصهيوني كاتس بأنه طلب من الجنود أن يعني يعرضوا عليهم أشرطة لما حصل في 7 أكتوبر، بمعنى آخر يريدون أن يجعلهم يشاهدون صور وأغلبها نفيت صحتها وفيديوهات كذلك مفبركة تحت تهديد السلاح. يعني بعد عملية التحقيق من المتوقع حسب مصادر صهيونية كثيرة أنه لن يتم اعتقالهم وإنما سيتم إبعادهم إلى دولهم، خاصة وأن هنالك شخصيات تحمل جوازات سفر دبلوماسية وبالتالي ستكون الإجراءات هي فقط عملية إبعاد دون اعتقال، على الرغم من أن قوات العدو اعترضت السفينة أو القارب في المياه الدولية بعيدا عن قطاع غزة وعن الحدود الإقليمية أو الحدود البحرية لقطاع غزة.
أشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير أحبتنا الأفاضل. في غزة أيضا مستمعينا الكرام وفي ظل حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال في القطاع تتعرض مراكز اللواء وخيام النازحين لهجمات متكررة، وهذا يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية. قد أسفرت هذه الهجمات عن سقوط عدد كبير من الضحايا معظمهم من النساء والأطفال ومحو عائلات بأكملها من السجل المدني. إلى الزميل طلال أبو رحمة والتقرير التالي.
في مشهد يختزل مأساة غزة يروي هاج تفاصيل مجزرة إسرائيلية بحق عائلة اللوح شمال قطاع غزة فيما أودى القصف الإسرائيلي بمدنيين عزل. مع كل مجزرة جديدة يتجدد السؤال، لماذا يستهدف العدو الإسرائيلي المدنيين؟ تساؤل لا يجد له جوابا يردده الناجون كل يوم وسط صمت العالم.
بيستهدفوا بس المدنيين، يعني مجزرة اللوح اللي هو مرت ابني وولادها واخوانها وابوها وامها هم يعني كانوا ضحية. ليش تستهدف المدنيين؟
منذ لحظة القصف لم يعد له أحد سوى ذاكرة مزدحمة بالضحكات التي اختفت وصور عائلته التي صارت من الماضي، فيما يبحث الناجي الوحيد عن باقي حياة بلا حرب.
احنا نقصنا نعيش ونوقف الحرب ونعيش، وانا في الشلنة واخواتي وامي ابرياء ما لهمش ولا في حاجة.
تحت القصف والوجع ينهض الفلسطيني مجددا يتمسك بالأمل والكرامة ويحيي من يشاركه الألم والموقف. تحية من غزة لليمن، القول الصادق في زمن الحرب والفعل الذي لا ينسى.
تحياتنا لليمن لأنه صمدت معنا ووقفت معنا، وبحييها وبحيي كل دولة بتقف مع الشعب الفلسطيني وإلهم كل التحية والسلام.
ما يجري في قطاع غزة ليس سوى كارثة إنسانية مستمرة تثبت أن استهداف المدنيين بات سياسة ممنهجة تمارسها قوات الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم. اختزلت عائلة كاملة إلى ذكرى بضربة واحدة وفي لحظة واحدة بقصف المنزل على رؤوس ساكنيه، مما لا يدع مجالا للشك أن العدو الإسرائيلي يستهدف المدنيين وبشكل متعمد.
تحية طيبة للزميل طلال أبو رحمة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، إلى الضفة الغربية أيها الأحبة، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات خلال اقتحامها لمناطق عدة بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل، بينهم سيدة وطفل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة فدوى سميح أبو جودة بعد تفتيش وتحطيم محتويات منزلها في مخيم العروب. وخلال اقتحام المخيم انتشرت قوات الاحتلال في حارتي الطيطي والجوابرة ودهمت عدة منازل، حيث اعتقلت كل من مراد الطيطي والطفل الخليل محمد جوابرة والشاب محمد بدران جوابرة. وامتدت الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في الخليل إلى مدينة حلحول شمالا. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة الخضوري عروب البغوثي خلال اقتحام بلدة عبود شمال غربي رام الله. وفي القدس المحتلة صادرت قوات الاحتلال مركبة المواطن نصيف عرمان سعيد من بلدة حزمة أثناء مروره بحاجز عسكري مقام على مدخل البلدة بحجة أنه أسير محرر، علما أن المركبة مصدر رزقه الوحيد حيث يعمل في مجال النقليات. وفي جنين احتجزت قوات الاحتلال الليلة الماضية شابين في حي الزهراء من مدينة جنين. وقالت مصادر محلية أن قوة من جنود الاحتلال المشاة اقتحمت الحي وداهمت عددا من المنازل للمواطنين وفتشتها، كما أوقفت مركبات المواطنين ومنعتها من المرور واحتجزت شابين. هذا ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم 140 على التوالي. وعن تطورات الضفة الغربية في ظل استمرار الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات والمصادرة بهدف الاستيطان، وفانا الزميل باسم صلاحي بالتقرير التالي.
تهيمن حكومة الظل الاستيطانية على مقررات النظام السياسي الصهيوني الرسمي بدعم من الحاخامية المتطرفة فيما يخص التعاطي مع الأرض العربية والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية على وجه الخصوص. وتقوم ميليشيات وعصابات المستوطنين بالاستيلاء على مزيد من الأراضي وطرد الفلسطينيين بالعنف والإرهاب منها لصالح التوسع الاستعماري بأشكاله المتعددة.
احنا بنحكي عن صفة تاريخية 15,000 دونم كانت قطعوا منها ما وراء الجدار 8,000 دونم، صفة لصفة تقريبا 7,000 دونم. 7,000 دونم ردوا قطعوا منها كمان 1,000 دونم اللي هي المنطقة الصناعية هاي اللي بيشتغلوا عليها حاليا.
وتطال أطماع حكومة الاستيطان في الضفة كل مقومات الوجود الفلسطيني، وبحسب الإحصاءات فإن 770,000 مستوطن في الضفة يسكنون في 180 مستوطنة و256 بؤرة استعمارية، منها 138 رعوية باتوا الآمر الناهي حتى داخل جيش الاحتلال فيما يتعلق بتنظيم الإرهاب ضد الفلسطينيين.
في العامين الأخيرين دولتين لليهود، الأولى في الأراضي المحتلة عام 48 تسمى إسرائيل، والثانية هي الدولة اليهودية أي يهوشع في الضفة الغربية، والتي يحاول الاستيطان والمستوطنون بالإضافة إلى الحكومة الإسرائيلية لتكريسها وترسيخها.
ويرجع مؤرخون التوحش الذي تمارسه دولة المستوطنين في الضفة إلى إحساسهم بالخطر بسقوط الأكاذيب المؤسسة بوجود حق يهودي حصرا في الضفة.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، حتى الملتقى في أمان الله.
يا غزة يلبي تشد مبحور قلبي عليك يفوت تنور يا غزة يلبي تشد مبحور آخ قلبي عليك يفوت تنور كل ما طفل بقماطة ينصاف يما كل ما طفل بجناح ينصاف تصعد إلى الأرواح تبخور تصعد إلى الأرواح تبخور
يا بوت يا بوت يا بوت يا بوت يا بوت يا بوت
على التربان حافي يمي عالضم دا وجرح بتفافي يمي يمي أركض على التربان حافي عالضم دا وجرح بتفافي يمي يمي دمعت روح الولد غافي يما دمعت روح الولد غافي لو ليت لموت العوافي موي لو ليت لموت العوافي
يا بوت يا بوت يا بوت يا بوت يا بوت يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا منذ عدة حلقات بدأنا الحديث حول موضوع تاريخي يتصل بمضمون هذا البرنامج في قالبه العام. نعم كنا قد بدأنا الحديث حول الفترة التي ظهر فيها الاستعمار الأوروبي في بلاد الشرق من أجل الاستحواذ على الثروات الهائلة الموجودة في هذه البلاد، وها هو حديث آخر بهذا الاتجاه يأتيكم بعد فاصل قصير.
أجل مستمعين الأكرم، إن ظهور النظام الرأسمالي في الغرب وفي أوروبا تحديدا هو من الدوافع الأساسية في تكوين مفهوم الاستعمار، حيث إن هذا النظام الرأسمالي كان يريد تحقيق هدفين مهمين بالنسبة له: الأول الحصول على المواد الأولية، والثاني البحث عن أسواق استهلاكية. وهذان الهدفان رسما بعدما شهدت أوروبا الثورة الصناعية، وشيئا فشيئا بسطت الهيمنة الأوروبية على الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. إن الخليج الفارسي ذا الموقع الاستراتيجي لم يكن خافيا على القوى المستعمرة، وسال لعاب المستعمرين وخاصة البرتغاليين حينما وجدوا في الخليج الفارسي ثروات مختلفة وإمكانات اقتصادية مثل الموقع التجاري لمسقط في عمان وثروات جزيرة هرمز ومصائد البحرين والسلع المتنوعة المنتجة في إيران وفي بلاد ما بين النهرين.
وفي عام 1506 ميلادي وصلت طلائع الاستعمار البرتغالي بقيادة البحار ألفونسو البوغيريجيو إلى الخليج الفارسي، واحتل أولئك البرتغاليون جزيرة هرمز وجبوا منها ضرائب ضخمة. ومن بعد 6 أعوام احتل البرتغاليون ميناء بندر عباس، وجاء القرن 17 الميلادي، وفيه تمكن الشاه عباس الصفوي من توجيه ضربات مهلكة للبرتغاليين وأجبرهم على التوقيع على معاهدة عدم اعتداء مع الدولة الصفوية.
مستمعينا الأكارم، وجاء المستعمر الهولندي إلى منطقة الخليج الفارسي في عام 1623 ميلادي، حيث بدأ هذا الاستعمار في شركة الهند الشرقية، وفتح فرعا لهذه الشركة في ميناء بندر عباس. وإضافة إلى ذلك أوجدوا مركزا للعلامات التجارية في مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق. وكانت أنشطة الهولنديين في الغالب ذات طابع تجاري، ومع قدوم المستعمر البريطاني تضاءل النفوذ الهولندي شيئا فشيئا. وفي عام 1617 ميلادي وقع الشاه عباس الصفوي اتفاقية مع شركة الهند الشرقية البريطانية. جدير أن نذكر أن هذا الاسم يتردد كثيرا في التاريخ، والمشهور فيه الشركة البريطانية للهولندية. ومن بعد ذلك تم إعطاء امتياز الحرير الإيراني للبريطانيين، ومن عام لآخر تزايد النفوذ البريطاني في الخليج الفارسي.
وفي القرن 19 الميلادي سيطرت القوات البريطانية على مناطق في الخليج الفارسي مثل الكويت وعمان، وما كان يعرف بمشيخات الساحل المهادن التي تتكون منها اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة. وأيقن البريطانيون أن منطقة الخليج الفارسي ذات موقع ممتاز في الجغرافيا السياسية، وتمركزت السفن الحربية البريطانية في هذه المنطقة بذريعة محاربة القرصنة البحرية وتجارة الرقيق. على أن الأمر أعزائي الكرام في القرن 20 تغير، وصار المستعمر العجوز أقل نفوذا في المنطقة بعد ظهور الولايات المتحدة الأمريكية. وبشكل عام في الإمكان القول أعزائي الكرام أن اكتشاف البترول في منطقة الخليج الفارسي بعث على استعمارها والتسلط السياسي عليها. وجدير أن نذكر أن شركات النفط الأمريكية وبعد الحرب العالمية الأولى سيطرت على مصادر البترول في السعودية والبحرين، أما الشركات البريطانية فهيمنت على نفط إيران والعراق والكويت وعمان وقطر.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن إيران وهي بلاد مترامية الأطراف متنوعة الثروات تعرضت لأطماع الدول الاستعمارية، وفي أواخر القرن 19 وفي عهد الدولة القاجارية تزايد النفوذ الاقتصادي الأجنبي في إيران، ووظفت هذه الشركات رساميل في مجال استخراج المعادن.
وسيطر البريطانيون من جهة والروس القياصرة من جهة أخرى على مصادر مالية في إيران في العهد القاجاري، ومن تلك المصادر العائدات الجمركية والضرائب المستحصلة. وجاء هذا في قبال منح المصارف في البلدين المذكورين قروضا لشاهات القاجار.
وفي عهد البهلوي فتحت أبواب الاقتصاد الإيراني أمام الأمريكان، وكانت عائدات النفط الإيراني تعاد إلى الأمريكيين بعد شراء السلع والبضائع منهم وتوقيع صفقات الأسلحة معهم.
أعزائي الكرام، كنتم معنا في هذا اللقاء من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
صلاة العيد. عندما انتصر المأمون بذكائه وتدبيره على أخيه الأمين، وأصبحت الخلافة الإسلامية تحت سيطرته ونفوذه، كتب إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يطلب منه الحضور في مرو، حيث كانت في ذلك الوقت جزءا من خراسان. فاعتذر الإمام عليه السلام بأعذار كثيرة، ولكن إصرار المأمون عليه ومكاتبته له أجبراه على الخروج من المدينة والتوجه إلى مارو، لعلمه أن المأمون لا يكف عن دعوته. ولما وافى عليه السلام مارو، عرض عليه المأمون أمر الخلافة، فأبى عليه السلام لأنه كان يعرف نوايا المأمون. وجرت بين الطرفين في هذا الموضوع مخاطبات كثيرة استمرت زهاء شهرين، إصرار من قبل المأمون وامتناع من قبل الإمام عليه السلام. وعندما وجد المأمون أن لا سبيل له إلى ذلك، عرض على الإمام عليه السلام ولاية العهد، فأجابه عليه السلام إلى ذلك وفق شروط. فقبل المأمون وكتب عليه السلام: إني أدخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أقضي ولا أغير شيئا فيما هو قائم، وتعفيني من ذلك كله. فأجابه المأمون إلى كل شروطه، كما أنه دعا الناس إلى الدخول في بيعة الإمام عليه السلام، وكتب بذلك إلى البلدان، وضربت الدراهم والدنانير باسمه، وخطب له على المنابر. وما أن حل عيد الفطر حتى بعث المأمون إلى الإمام عليه السلام يطلب منه أن يصلي صلاة العيد بالناس لتطمئن قلوبهم بهذه الدولة المباركة. فأجابه الإمام عليه السلام قائلا: قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخولي هذا الأمر. فقال المأمون: إنما أردت بذلك أن ترسخ مسألة ولاية العهد في قلوب الجند والعامة. ولما رأى الإمام إلحاح المأمون قال: إن أعفيتني من ذلك فهو أحب إلي، وإن لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فقال المأمون: أخرج كما تحب. وفي صباح العيد اجتمع القواد والأعيان والأشراف على باب الدار ينتظرون خروج الإمام، وقعد سائر الناس في الطرقات ينتظرون موكبه عليه السلام، كما أن كثيرا من النساء والأطفال كانوا قد صعدوا على السطوح لكي يشاهدوا عظمة الموكب. وما أن طلعت الشمس حتى خرج الإمام الرضا عليه السلام وبالشكل الذي اشترطه على المأمون، فاغتسل ولبس عمامة بيضاء وألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وشمر، ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت. ثم أخذ بيده عكازه وخرج حافي القدمين مشمرا سراويله إلى منتصف الساق، ولما رفع صوته قائلا الله أكبر ردد معه أصحابه التكبير بصوت واحد. فتخيل الناس أن الأرض والسماء كانتا ترددان معه التكبير. فلما طلع الإمام عليه السلام على الناس بهذه الصورة وشاهده القواد، أثر ذلك في نفوسهم تأثيرا عظيما، فرموا سلاحهم وزينتهم، وكانوا قد تزينوا بأحسن الزينة ولبسوا السلاح وركبوا مراكبهم وتهيأوا بأبهى هيئة. ثم وقف الإمام عليه السلام على باب الدار وقال بصوت مرتفع: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر. وكرر الناس ما قاله الإمام عليه السلام بصوت مرتفع وبنغمة واحدة، فلم يتمالكوا أنفسهم من البكاء، فسالت الدموع وعلى الصراخ وهاجت أحاسيس الناس وتحركت نفوسهم، فلم تمض على هذا الحال مدة حتى ضجت مدينة مارو ضجة واحدة وانفجر الجميع بالبكاء. كان الإمام عليه السلام يقف بعد كل عشر خطوات وقفة ويكبر الله أكبر 4 مرات، والناس تردد معه، فكان يخيل للسامع أن السماء والأرض قد اشتركتا في الترديد معه، وقد بلغ من تهيج أحاسيس الناس في ذلك اليوم أنهم نسوا الحياة الدنيا وتركوا كل مظاهر العظمة والأبهة وساروا مع الإمام عليه السلام بكل حرارة وشوق نحو المصلى. وقد بلغ المأمون ذلك حيث أخبره به الفضل بن سهل قائلا: إن الرضا بلغ المصلى وقد افتتن الناس به، والرأي أن تسأله أن يرجع. فبعث إليه المأمون وطلب منه الرجوع، فعاد الإمام عليه السلام. ولما التقى المأمون قال له: ألم أطلب منك أن تعفيني من هذا الأمر من قبل؟
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لأطيب المستمعين، مستمعي إذاعة طهران العربية. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي عالم المرأة. موضوعنا لهذا اللقاء هو ولائية الأم ومردوداتها الاجتماعية. صوت من بوح الفردوس الأعلى له نغمة محمدية مفعمة بالقداسة. تدفق هذا الصوت من جنبات وادي الغدير كالشلال، صوت يتحدى انعطافات التاريخ ومساراته المتعرجة ليصل إلينا غضا نقيا لا تحشرجه دعوات حاقدة ولا تسكته ادعاءات نفعية وأنانية. إنه صوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يصل إلينا ليضعنا أمام مسؤولية عظمى توازي عظمة التوحيد والرسالة. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. دعوة اخترقت صدورنا واستقرت في صميم قلوبنا، تشبثت بعناد صادق ومؤمن يشبه صدق وإيمان من دعينا لولايته. دعوة تلقفناها بيقين لا يشوبه شك أو تردد، وكأننا سمعناه مشافهة من فم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رغم البعد الزمني وتطاول الأيام والسنين، فصارت في ضمائرنا عقيدة راسخة ليست تراثا ورثناه عن آبائنا وأمهاتنا، بل عقيدة تتحدى هجمات الخصوم والمخالفين وعداءهم السافر والخفي، عقيدة نتخندق بها غير مبالين ولا مكترثين بكثرة المعادين وقلة المناصرين. أعزائنا الأفاضل، كما تعلمون موضوعنا هو ولائية الأم ومردوداتها الاجتماعية. بهذا الشأن زميلتنا أمينة سليماني في وقت سابق من البرنامج أجرت حوارا مع الباحثة الإسلامية من العراق الأستاذة نجلاء علي حول مواصفات المرأة الولائية، نستمع إليها.
السلام عليكم، حياكم الله وحيا ضيفتي الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق. أستاذة نجلاء تفضلي، ما هي مواصفات المرأة الولائية وكيف ترتبط هذه المفاهيم بحياة المرأة في عصرنا الراهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لعل من أبرز صفات المرأة الولائية أن المرأة الولائية لا تنخدع. نعم، المرأة الولائية لا تنخدع. لماذا؟ لأنها تمتلك وعيا سياسيا، وعيا تاما يمكنها من معرفة كل أنواع التحديات التي يواجهها الإنسان المقاوم. نعم، هي على إحاطة تامة بهذه التحديات وبكل صور هذه التحديات، سواء في مجال الإعلام، في المجال العسكري، في كل المجالات تشخص تلك التحديات وتعمل على مواجهة تلك التحديات كيف بكل ما يتاح لها من وسائل، سواء كانت أم، بنت، أخت، إلى آخر ذلك، حسب موقعها الاجتماعي يتواجه تلك التحديات وبوعي تام وبوصلتها متوجهة دائما نحو الحق، فهي تشخص وتعمل بكل ما لديها بدءا من سجادتها وعلاقتها برب العالمين وانتهاءا بلسانها وقلمها. نعم، بلسانها تنير العقول وبقلمها كذلك تكتب وهي عاملة دؤوبة في هذه المجالات. كل ذلك باختصار شديد وبحسب هذه الدقائق القليلة. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة نجلاء العلي الباحثة الإسلامية من العراق، شكرا لحسن المتابعة.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
أيها
أيها الأفاضل، نرحب بحضراتكم أينما كنتم وتتابعون معنا هذا المحور المهم جدا وهذا الموضوع الخاص ولائية الأم ومردوداتها الاجتماعية. بهذا الشأن وصلتنا بعض المشاركات. الأخت سناء من إيران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكم وأيامكم سعيدة إن شاء الله. أيامكم سعيدة أنت أختي سناء وأيضا جميع مستمعينا الكرام. تكتب لنا: الإنسان بطبيعته يحتاج إلى الهداية والإرشاد، والفارق بين الإنسان مع باقي الكائنات أنه يتمتع بالعقل، فالعقل السليم يشعر بهذه الحالة.